أيضا يشاركني في إيصالها إليكم فريق العمل من التنسيق جمعان الجمعان وأحمد الرسي في التنفيذ على الهواء، فواز الحربي في المراقبة الرئيس أحمد المجرن وراشد الجوير في استقبال اتصالاتكم، محمد المالكي وفي التقديم محدثكم ناصر بن صالح الصالح، وهذه تحية المخرج ماجد بن راشد الدباس. حياكم الله ونبدأ حلقتنا بسم الله الرحمن الرحيم. أم محمد من الدمام تفضلي.
السلام عليكم.
السلام
ورحمة الله.
لو سمحت أسأل سؤال.
تفضلي.
أنا في مكتب عقاري كله من جهة هذا المكتب، مكتب عقاري آخر بقيام بمزادات الورثة، ثم بعد بيعة هذا المزاد أتلقى أجر على العمل الذي قمت به من الإعلان أو تصفية أوراق وترتيب هذا المزاد.
طيب.
أنا والمكتب الآخر في طرف ثاني يأخذون أجر على العمل الذي يقومون به معنا، وفي بعض المزادات شاركونا بقيمة المزاد، علم أن هذا العمل الذي يقومون به في خارج أوقات العمل الأساسي ويأخذون راتب له انتداب عن هذا العمل. هل يجوز أن تقسمون معي هذا السعي أيضا أو لا يجوز؟ وهل المال الذي جنيته حلال أم حرام؟
سؤال آخر.
لا شكرا، أنا أقصد هذا السؤالين.
طيب.
أنهم يأخذون أنه هذا عملهم ويأخذون بعض يعني يأخذون منا مال يتقسمون.
طيب.
هذا والمال أنا جنيته عن التعب اللي أنا تلقيت أجر على العمل هذا، هل هو حلال أو حرام؟ اللي هو ترتيب المزاد وبيع المزاد وأن ترتيب الأوراق اللي أنا قمت فيها وقيام بالمزاد نفسه.
طيب.
فهل هذا المال الذي جنيته، لأن أنا مكتب عقاري، هل المال اللي أنا جنيته حلال أو حرام؟
طيب شكرا لك يا أم محمد.
شكرا.
شكرا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من فضل الله عز وجل أن جعل هذه الشريعة شريعة كاملة لم تترك أمرا من أمور الناس إلا نظمته وجعلته على أتم الطرق وأفضل المناهج. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومما جاءت به الشريعة أن أباحة البيع وجعلت الأصل فيه الحل والجواز. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ومن هنا فإنه إذا كانت هناك بياعات وكان هناك من يتوسط في هذا البيع ويقدم خدمة للتوفيق بين آراء المشتري والبائع، وتراضى البائع والمشتري إما رضا صريحا أو رضا بحسب العرف على إعطاء هذا الوسيط شيئا من المال، فإنه جائز لا حرج فيه، وهذا يقال له عند الفقهاء إجرة السمسرة. ولكن لا بد من ملاحظة عدد من الأمور، أولها أن يكون ذلك البيع بيعا مباحا جائزا لا حرج فيه، ومن ذلك أيضا أن يلاحظ ما جاءت به الشريعة من أحكام حول طبيعة تعامل الرجل مع المرأة، فلا يكون هناك خلوة ولا يكون هناك اختلاط ولا يكون هناك شيء مما يخالف الشرع. هذا بالنسبة لعمل السائل فيما يتعلق بمكتب العقار. أما بالنسبة لعمل أولئك الموظفين الذين يأخذون أجرة في وظيفتهم، يأخذون أجرا على وظائفهم وينتدبون إلى هذا المكان، هل يجوز أن يعطوا جزءا من السعي أو لا يجوز لهم ذلك؟ لا يجوز لهم إلا إذا علمت الإدارة التي يتبعون لها، لأنهم قد ذهبوا لهذا العمل مقابل الانتداب الذي يأخذونه. فإذا كانت جهة العمل قد أذنت لهم بأخذ جزء من السعي وقد علم به وكان النظام يخولهم للموافقة على ذلك، فلا حرج عليهم في هذا. أما إذا لم تكن جهة العمل عالمة، فالواجب على هؤلاء الموظفين أن يردوا ما أخذوه إلى الجهة التي يعملون لديها، لأن عملهم قد أخذوا عليه أجرة وقد أخذوا عليه أجرا، ومن ثم لا يحق لهم أن يأخذوا عليه أجرا من جهة أخرى إلا بموافقة صاحب الجهة الأولى.
الحمد لله. هذه أم خالد من الدمام أيضا تفضلي. خالد من الدمام، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
أحبك في الله.
أحبك الله.
يا شيخ، السؤال الأول، هل الدخان، رائحة الدخان البخور والعطور ورائحة بعض الصوابين أو كلوركس أو الفلاش يأثر على الصوم؟
طيب،
هذا السؤال الأول.
الآخر،
السؤال الثاني، ما صحت حديث من وصل صفا وصل الله، مقاطع صفا قطع الله؟
حياك الله.
أما بالنسبة للسؤال الأول، فإن رائحة العطورات ورائحة الصابون ونحوه لا تؤثر على صوم الإنسان ولو تنشقها في أثناء صومه، وهكذا رائحة الريحان والنباتات الزهرية لا تؤثر على صوم الإنسان إذا استنشقها، لأن هذه الروائح ليس لها مادة تدخل في جوف الصائم، ومن ثم فإنها لا تؤثر على صومه. وأما بالنسبة للبخور، فإن البخور له مادة وجرم يخرج منه ومن ثم يدخل في الجوف، ومن هنا فإن الصائم لا يتعمد إدخال رائحة دخان البخور في جوفه لأن له جرما، لكن لو تنشقه عن بعد ولم يدخل جرم الرائحة في جوفه فإن هذا لا يؤثر على صومه. وأما حديث من وصل صفا وصله الله، فهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وابن حبان وجماعة من أهل العلم وبإسناد جيد، ومن هنا فينبغي الحرص على إتمام الصفوف وتكميلها ووصلها وعدم قطعها.
الحمد لله. هذا أيضا عبد الرحمن، مرحبا بك يا أخي عبد الرحمن من الرياض، تفضل.
ألو.
نعم،
تفضل. السلام
عليكم. السلام.
كيف حالك شيخ سعد؟
الله يحييك
شيخ سعد. بالنسبة لمسألة واحد خارج المملكة تزوج من واحدة من بنات الوطن في مركز إسلامي برا، والمركز هذا عقد على لهم بوجود شهود ولكن بدون ولي، فهل هذه المرأة ما زالت زوجته علما بأنهم قد رجع الآن إلى الوطن، وهل يعني لا تبدو حتى بصواب المكان أن يعلن نكاح المرأة يعني، أو حتى يصدق في المحكمة عندنا؟ تمام، فكراكم الله جزاكم خير.
شكرا.
جمهور أهل العلم على أنه لا بد في النكاح من ولي، وذلك لورود نصوص كثيرة تدل على اشتراط الولي في النكاح، ومن ذلك قول الله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، حيث جعل الأمر موكولا إلى الأولياء. ويدل على هذا قوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وقد ورد في السنة عدد من الأحاديث الدالة على هذا المعنى، منها ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ولي لا نكاح إلا بولي. ومن هنا فالذي أشير به على هذا السائل أن يقوم بتجديد هذا العقد بواسطة الولي، وكان بإمكانهم أن يقوم ولي المرأة بتوكيل وكيل عنه ليقوم بتزويج هذه المرأة ولو في خارج البلد إذا لم يكن الولي حاضرا عندها. ولا شك أن المرأة لها إرادتها ولها رضاها ولا بد من رضاها في النكاح، لكن الشريعة رغبة في صيانة هذه المرأة لئلا تغتر بالمخادعين الذين قد يظهروا شيئا يخالف حقائقهم، جعلت للولي مدخلا في هذا من أجل أن يحوط لها بالنصح فيسأل عن هذا الخاطب لها ويتحرى في حاله ويسأل من له به علاقة حتى تكون المرأة في مأمن من أن يتلاعب بها المتلاعبون. ولذلك فالذي يشير به على السائل أن يعيد هذا النكاح، وبإمكانه أن يتقدم إلى الجهات القضائية ويجدد له النكاح أو يعامله بحسب النظام الذي لديهم.
الحمد لله. أيضا هذا خالد من الرياض، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
كيف أنت شيخنا طيب؟
الله يحييك.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، أريد منك الضابط الشرعي للكلمة الدارجة بين الملأ، يعني حول توفي شخص، نحن نسمع بعض الأخوان يقول توفى فلان، يعني الكلمة صح توفي، ما بين هذا وهذا؟ أريد منك الضابط الشرعي في ذلك.
طيب.
والسؤال الثاني، أريد منك أيضا توجيه أحد الزوجاء، يعني بود أن يفارق زوجته، وحاولت فيه ونصحته إلا إني لم أجد منه تجاوب معي، يعني المرأة يعني طيبة وصالحة معه، إلا أنه يشتكي منها إنها كثيرة المشاكل مع أهله، وأيضا لم تخلف له يعني أبناء، أريد منكم نصيحة له لكي يستفيد منك. جزاك الله خير وشاكر لكم على يعني الثبات بهذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. إذا قيل توفى بمعنى اختار، وإذا قيل توفي فالمراد أنه قد اختير، أن قد اختاره غيره، والله عز وجل هو الذي يتوفى الناس، والميت متوفى وليس متوفيا، فلذلك يقال عن الإنسان الذي مات توفي، بمعنى أن الله قد قدر عليه الوفاة، وليس هو الذي أمات نفسه حتى يقال توفى، وإنما يقال توفي، بمعنى أن الله عز وجل هو الذي قد قدر عليه الوفاة، ومن هنا فإن الأفضل أن يقال توفي. وإن كان بعض أهل العلم يجيز كلمة توفى، لكن جمهور أهل العلم والذي يرد في الأحاديث النبوية إنما يرد بلفظ توفي. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فإن الأصل احتساب الإنسان في إبقاء الحياة الزوجية والتقرب لله عز وجل بذلك، لأن الحياة الزوجية قربة من القربات التي يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم، ولذلك فإن المؤمن يتقرب إلى الله بإبقاء حياة الزوجين وإبقاء العلاقة الزوجية. ولكن إذا كانت الحياة حين بقاء الحياة ولكن إذا كانت الحياة الزوجية ينتج عنها شيء من المشاكل، وينتج عنها شيء من الخصومات والعداوات، فحينئذ قد يكون من الأفضل التفرق بين الزوجين. قال الله تعالى: وإن يتفرق يغني الله كلا من فضله. نعم، كلا من وسعه. نعم،
الحمد لله. ما زلنا نتواصل معكم صاحب الفضيلة ومستمعي الكرام. هذه أسئلة تنهال علينا عبر الفاكس، وصاحب الفضيلة تسأل عن الطلقات أو تطليق الزوجة في حال الغضب، وأحدهم أيضا يسأل يقول: أني طلقت زوجتي في حال غضب، ثم طلب مني أهلها عوض مالي 5000 ريال رضاوة لها أو إرضاء لها لتعود إلى بيتها، ما حكم هذا المبلغ الذي اشترطه، وما توجيهكم أيضا لمن يحلف بالطلاق على زوجته؟
الذي نوصي به أولا أن يحفظ الإنسان لسانه من استعمال لفظ الطلاق، فلا يستعمله إلا بعد التفكر فيه والتأمل فيه، ولا يستعمله إلا في وقته المشروع، بحيث يكون في وقت طهر المرأة قبل أن يجامعها في ذلك الطهر، وألا يتكلم بالطلاق إلا بطلقة واحدة، وألا يجعل الطلاق سببا لتأكيد أو تأكيدا لأمر ولخبر يقوله أو لطلب يطلبه، وإنما لا يتلفظ المؤمن بالطلاق إلا إذا أراد حقيقة الطلاق. هذا من جهة. الجهة الثانية، إذا حصل طلاق بين الزوجين نتيجة أمر من الأمور، فإنهم يسألون من يثقون فيه من أهل العلم، ومن فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد أن أوجد علماء يثق المرء بدينهم وبعلمهم، وفي مقدمتهم سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، وبإمكان الإنسان أن يتصل به على الهاتف المخصص لفتاوى الطلاق، وأعطيكم الرقم في هذا 7 02 02 7 3 3 0 0 0 هذا هاتف إدارة الطلاق عند سماحة المفتي، ومن حدثت الحادثة من حوادث الطلاق يمكن أن يتصل على الإدارة المذكورة وأن يرسل إليهم حالته وطريق طلاقه، وبالتالي يجيبوه بناء على فتوى سماحة الشيخ. أما بالنسبة للسؤال الذي يقول إنني قد طلق إنه قد طلق زوجته وراجعها فاشترط أهلها عليه مبلغا ماليا، فالأصل أن هذا المبلغ المالي ليس من الواجب عليه أن يدفعه، لكن إن رضيت بذلك نفسه وسخت به جاز لهم أخذه. وأما إذا لم يرضى بذلك الزوج ولم تسخ به نفسه فإنه لا يحق لهم أخذه ولا المطالبة به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. والأصل أن الرجعة حق للزوج، قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. نعم.
الحمد لله، نسأل الله عز وجل أن يوفق بين الأزواج وأن يبعد عنهم أيضا الطلاق. هذه فاطمة من الدمام، مع المعذرة عن التأخر، تفضلي أختي فاطمة. يبدو أنها ذهبت، نستعرض بعض الفاكسات ريثما يجهز اتصال آخر. هذا صاحب فضيلة مصري اسمه مدحت أمين، يقول: حججت في زمن ماض وتحللت التحلل الأول، وعندما رميت الجمرات في آخر يوم في اليوم 12 لم أستطع، فرجعت إلى حيث مقامي في ميناء وبعت بعض الحليب أو يعني بعض الشيء، ثم رجعت بعد هذه الاستراحة لإكمال الرمي، ثم عدت إلى بلدي وفي نفسي شيء مما فعلته من البيع في أثناء حجي وبعد أيضا وأثناء رمي الجمار، هل حجي صحيح؟ وماذا تنصحونها صاحب الفضيلة؟
يجوز للإنسان أن يشتري وأن يبيع في وقت الحج، لقول الله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا عفضتم من عرفات، الآية. ومن هنا لا حرج عليك في ذلك، كما أن الرمي لا يشترط فيه الموالاة، فلو رميت الجمرة الصغرى ثم استرحت ساعة ساعتين أو ساعتين ثم بعد ذلك رميت الجمرة الوسطى فإن رميك صحيح مجزئ، ومن هنا فإن رميك تام وليس عليك شيء، وحجك لا ينقصه الأعمال التي ذكرتها، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك.
اللهم آمين. هذا أبو عبد الرحمن من جدة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تعالك يا عم الشيخ سعد، بارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين.
حياك الله.
الله بارك فيك. كان عند فضلة الشيخ قطعة أرض، وعند أحد المسلمين قطعة أرض، أردت أن أبيع قطعة الأرض التي أملكها فاشتراها مني وأعطاني مقابلة قطعة أرض مقابل فرق مادي بسيط بين أرضي وأرضه، فأخذته نقدا على قسطي. سؤالي يا فضلت الشيخ: لو أردت أن أبيع هذه الأرض التي هي كانت ملك لأحد المسلمين هذا في يوم ما بعد أن اشتريتها بعام أو عام ونصف، وأراد هذا الرجل أن يكون أحد المشتريين، فهل لو بعت عليه ثانية بمبلغ زائد عما اشتريته من البداية، فهل يكون ذلك حلال أم فيه ذلك شيء؟
طيب،
واضح السؤال.
شكرا لك.
بارك الله فيك.
أما بالنسبة لبيع الأرض مقابل أرض أخرى ومبلغ مالي فهذا جائز ولا حرج فيه، لأن الأرض ليست من السلع التي يدخلها الربا، ومن ثم لا حرج في مثل هذا التعامل. المسألة الثانية: أن يشتري الإنسان أرضا من شخص ثم يبيعها عليه بعد سنة، فإذا كان البيع الأول بثمن حال أو سبق دفع جميع أقساطه سابقا فلا حرج في ذلك، ولا لأنه يدخل في عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع. وأما إن بقي عليك شيء من الثمن لم تسدده بعد، فحينئذ لا يصح لك أن تبيع على الأول هذه الأرض، خشية من أن تكون من أنواع العينة وهي من الحيل الربوية. فالمقصود أنك إذا كنت قد سددت له جميع المبلغ المالي ولم يبق في ذمتك ولا في ذمته شيء من أثمان السلع الأولى في البيع الأول، فحينئذ لا حرج عليك في بيع هذه الأرض من بائعها الأول.
نعم، ما زلنا نتواصل معكم عبر برنامجكم المباشر الإفتاءي. سؤال على الهاتف، مرحبا بك عبد الرزاق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
الله يحييك، أهلا وسهلا.
أنا عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
يعني أنا مثلا نظرت بعشر أيام أولات وعشر أيام آخرات، ونظرت بيومين فيما بعد، يعني مثلا هل يبدأ الصوم يعني أول نذر على كل أول نذر يعني؟
هل يبدأ؟
النذر يعني على أول النذر، يعني مثلا ما يصلح يعني أن تصوم اليومين قبل العشر الأيام الأولى؟
واضح سؤالك، عندك سؤال آخر؟
لا شكرا.
النذر عبادة يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم جل وعلا، وينبغي بالإنسان أن يتطوع بأفعال الطاعات بدون أن يكون هناك نذر، خشية من أن يعجز عن الوفاء بهذا النذر، وخشية من أن يكون ذلك على ظن أنه مقابلة يقدره الله من خير يسوقه للعبد. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. إذا تكرر هذا، فإذا نذر الإنسان نذرا فإنه يجب عليه الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وإذا نذر الإنسان أعمالا مختلفة، كل نذر بلفظ مستقل، فإنه لا يشترط فيها الترتيب، بل يجوز أن يقدم المتأخر فيصوم الصيام الذي نذره متأخرا أولا، ثم يصوم الصيام الذي نذره في الوقت الأول، ولا حرج عليه في ذلك، لأن كل نذر عبادة مستقلة وليس بعضها شرطا في بعضها الآخر.
الحمد لله. هذا أبو معاذ أيضا من خميس مشيط.
السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
إن شاء الله يجزاك خير ويحفظك ويكتب لك الأجر. أنا أحيانا أجد أشياء يعني في الطريق ساقطة من الناس، يعني أشياء لو تركت هلكت يعني، أو ما أحد يستفيد منها، فأستجدها أحيانا يعني. فيش الحكم في هذا؟ يعني لو عجال وجدت أمس مرمي لو تريد يعني ينعد مع الشمس فأخذته.
واضح. عندك سؤال آخر؟
لا الله يعطيك العافية.
ما يتركه الناس على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يتركه أصحابه زهدا فيه وعدم رغبة فيه، فهذا لا حرج على الإنسان في أخذه وامتلاكه، لأن مالكه الأول قد أسقط ملكيته عنه. النوع الثاني ما يسقط من صاحبه وليس له قيمة عالية تسعى إليها همة أوساط الناس، مثل ما ذكرت من العقال ونحوه، فهذا لا حرج عليك في التقاطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في التقاط الحبل والصوت ونحوهما. النوع الثالث ما يسقط من الناس وهم يرغبون فيه ولم يتركوه عمدا، وله قيمة يسعى إليها أواسط الناس، فمثل هذا لا يجوز لك التقاطه إلا بنية تعريفه.
الحمد لله، شكر الله لكم صاحب الفضيلة. ونبقى الآن بعد أذنكم صاحب الفضيلة مع فاصل ثم نواصل.
سؤال على الهاتف. سؤال على الهاتف.
رقم الهاتف 405-29-99، والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف.